بسم الله الرحمن الرحيم. باب حلاوة الإيمان. وهذا الباب فيه إثبات الحلاوة للإيمان. باب حلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة وله طعم، لكن حلاوته وطعمه تذوقها القلوب، كما أن حلاوة المطعومات الحسية تذوقها الألسن، فحلاوة الأمور المعنوية تذوقها ماذا؟ تذوقها القلوب. باب حلاوة الإيمان. قال: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي. محمد بن المثنى صاحب محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي وهو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. قال: حدثنا أيوب وهو أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث أي ثلاث خصال. أعطينا ترجمة عبد الله بن يزيد الجرمي أبو قلابة. ثلاث خصال من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والحقيقة أن هذه الثلاث متلازمة، أن هذه الثلاث متلازمة. وإذا وجد حب الله وحب رسوله وكان غاية ما في القلب من حب أن يحب الله ورسوله أكثر مما سواهما، فإنه سيتحصل على الخصلة الثانية والثالثة. وقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا واجب، واجب أن يكون حب الله وحب الرسول أكثر مما سواهما وأعلى مما سواهما، واجب. وتقديم محبة غيرهما عليهما على محبة الله ورسوله هذا فسق، هذا فسق. والدليل قول الله سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سماهم الله فاسقين، وتسميتهم فاسقين معناه أنهم ارتكبوا إثما وتركوا واجبا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والمحبة ادعاها كثير، ادعاها اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فادعوا أنهم أحباء لله، فقال قل فلم يعذبكم بذنوبكم، هذا دليل على أن محبتكم لله غير مكتملة وغير صحيحة من كفر من اليهود والنصارى، لأنهم طغت عليهم الذنوب والمعاصي، وليس معنى هذا أن من كان يحب الله ورسوله أنه لا يعصي، لا، يحب الله ورسوله قد تحصل منه معاصي، تحصل منه بعض المعاصي، قال ولكني أحب الله ورسوله، أحب الله ورسوله، دعه فإنه يحب الله ورسوله. فقد تقع بعض المعاصي ممن يحب الله ورسوله، لكن من عظمت عنده المحبة قلت عنده المعصية. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه الأولى. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لأنها المحبة الباقية إذا انقطعت غيرها من المحاب، فالمحبة الباقية هي المحبة لله وفي الله، تحب لله تبغض لله، هذا الذي ينفعك. أما أن تحب لدنيا أو تحب لقرابة أو تحب لارتباط آخر غير ارتباط الإسلام والإيمان وغير أخوة الإيمان والإسلام، فإنها تزول وتذهب، منها ما هو مباح ومنها ما هو معصية من أنواع المحاب التي هي محاب لغير الله سبحانه وتعالى. أما المحبة لله عز وجل فهي طاعة، وبها تجد حلاوة الإيمان، وهي الباقية معك يوم تنقطع أنواع المحاب. قال الله سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. خلة التقوى والإيمان والإسلام تبقى. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر. وقوله لا يحبه إلا لله حصر، معناه أن محبته العظيمة كانت لأنه أخ له في الله، لا يمنع أن تجتمع معه محبة أخرى، كان يحبه لله ولقرابة بين الشخص بينهما، أو يحبه لله ولحسن معاشرة وحسن خلق، وهو من أنواع الحب في الله، لكن يكون المقصود الأول والأعظم الحب في الله. وصارت عامة أخوة ومحبة الناس اليوم فيما بينهم للدنيا، إلا من رحم ربك عز وجل. انظر إلى الناس وفتش، تجد المحبة والألفة والتقارب بين أنواع وأجناس الناس للدنيا. يحبه لماذا؟ لأنه شريكه في العمل. يحبه لماذا؟ لأنه رفيق له في أمر ما. يحبه لماذا؟ لأنه قريب له. يتعصب له لماذا؟ لأنه من قبيلته، من بلده، من قريته، من دولته، من جنسه، من لونه. تعصب وحب ليس لله، وإنما لأنواع أخرى. بل يحبه لماذا؟ لأنه يلعب، ولأنه يغني، ولأنه يضحك، ولأنه كذلك مشهور بين الناس يحبه. أين المحبة لله؟ ليست موجودة، إنما هي محبة في المعاصي. يحب النصراني لا يبالي، يحب الملحد، يحب من لا دين له، لأنه عظم في عينه وعظم في قلبه، يتابعه أكثر من متابعته للقرآن والحديث، ويسأل عن أخباره أكثر من سؤاله عن أخبار المسلمين الذين هم حوله، ولا أقول عن أخبار المسلمين الذين هم بعيدون عنه. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا يدل على أنه فر من الكفر فرارا من النار، وهذا فيه إشارة إلى أنه هرب من الكفر لأنه علم خطورته، والذي يعلم خطورة الشيء يفر منه، فهذا فر من الكفر. فإذا قيل له ارجع إلى الكفر يكره ذلك ويأباه، كما يكره أن يقذف في النار، لأنه علم الكفر وأنه سبيل النار. وذكر الكفر هنا لأن الكفر أعظم المعاصي، الشرك والكفر. والحلاوة أيضا توجد إذا كره العبد العود في المعاصي ولو كانت دون الكفر، فإن هذا دليل على صحة الإيمان وقوة اليقين وصدق الاتباع وحسن الإسلام. أن يكره أن يعود في المعاصي لا يذكرها إلا على سبيل الذم والاشمئزاز منها، أو على سبيل التفكر فيما كان فيه من ضلال، أين كان عقله حين كان يفعل كذا وكذا. لأن الصحابة كانوا يتذاكرون أمورا تحصل معهم في الجاهلية فيتضاحكون، ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، يتذاكرونها، حاشاهم أن يتذاكروها لأجل أنهم يحبون العود إليها، لا، كلا، إنما يتذاكرون ذلك كالمعتبرين، وحالهم كأنهم يقولون أين كانت عقولنا يوم كنا نصنع كذا وكذا، فهي من باب العبرة. كذلك أيضا من كره العود في المعاصي هذا دليل على صحة إيمانه وقوته. قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعانتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. أي هذه الأشياء هي فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته عليك، أنك تكره المعاصي والفسق والفسوق والكفر والطغيان والضلال والبدع والخرافات والمخالفات، أن تكره هذا كله هذا فضل من الله ونعمة عليك، فضل من الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان في مقابله، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، حبب الإيمان وزينه في قلوبكم. الله عز وجل هو الذي حبب ذلك، والله عز وجل هو الذي كره إليك المعاصي. بعض الناس يكون في الصورة إنسانا مستقيما، ولكن إذا نظرت إلى هذه الآية أين موقعه منها تجده من المفرطين المقصرين. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، عنده ضعف وقسوة قلب، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، تجد عنده ميلا إلى أنواع المعاصي. هذا نقص، هذا يحتاج إلى كثرة استغفار وتوبة وصدق مع الله سبحانه وتعالى، والبعد عن أسباب الشر وأسباب المعاصي. أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما في الرواية الأخرى أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. قال الحافظ رحمه الله: وإنما نقل عن البيضاوي قال: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان لأن المرأة إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى، وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأن الرسول هو الذي يبين له مراد ربه، اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه، فلا يحب إلا ما يحب، ولا يحب من يحب إلا من أجله، وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقينا، ويخيل إليه الموعود كالواقع، فيحسب أن مجال الذكر رياض الجنة، رياض الجنة، وأن العودة إلى الكفر إلقاء في النار. انتهى ملخصا. قال الحافظ: فائدة فيه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فالأول من الأول والأخير من الثاني، يعني التحلي بالفضائل أن يحب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إشارة إلى التحلي بالفضائل، لأن الفضائل تجعلك محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى، والتخلي عن الرذائل أن لا يحب المرء ولا يحب، والثانية ما هي؟ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. طيب، وهنا فائدة، كيف الجمع بين هذا الحديث وفيه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ الضمير في قوله سواهما يعود إلى من؟ سواهما يعود إلى الله، إلى رسوله. جمعهما في الضمير أو لا؟ جمعهما في الضمير. كيف الجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء في مسلم أو ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يخطب عند خطب عنده، قام يخطب خطيب بين يديه فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه، أو قال: فقد غوى. فقال: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. أمره بتفريق الضمير والإتيان بالظاهر موضع الضمير، وهذا الحديث فيه الجمع بين الضميرين. هذا وجه، أن المقام مقام خطبة، والخطبة تحتاج إلى بسط وإيضاح. قال الحافظ رحمه الله: وأما قوله للذي خطب فقال ومن يعصيهما قال بئس الخطيب أنت، فليس من هذا، لأن المراد من الخطب الإيضاح، وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه. قال: وثم أجوبة أخرى منها دعوة الترجيح، فيكون حيز المنع أولى لأنه عام، والآخر يحتمل الخصوصية ولأنه ناقل والآخر مبني على الأصل، ولأنه قول والآخر فعل. هذا الترجيح لا يحتاج إليه، إذا أمكن الجمع لا يذهب إلى الترجيح. قال: ومنها دعوة التفرقة بوجه آخر، وهو أن كلامه صلى الله عليه وسلم هنا جملة واحدة، فلا يحسن إقامة الظاهر فيها مقام المضمر، وكلام الذي خطب جملتان لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر. يعني الآن هذه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما جملة واحدة فلا بأس. أما الخطيب قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد جملة، ومن يعصهما فقد غوى جملة ثانية. فإذا كانت يقول إذا كان الكلام جملتين يؤتى بالظاهر، وإن كان جملة واحدة لا بأس بالضمير. قال: وتعقب، أي هذا القول تعقب. ويجاب بأن قصة الخطيب ليس فيها صيغة عموم بل هي واقعة عين، فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس من يخشى عليه توهم التسوية كما تقدم. واقعة عين أي قصة وقعت عين، واقعة عين أي قصة وقعت لشخص معين. قال: ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى. فمن يدعي حب الله مثلا ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك. ويشير إليه قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية، فأوقع متابعته مكتنفة بين قطري محبة العباد ومحبة الله تعالى. وأما أمر ومحبة الله تعالى للعباد. وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرار. يعني حاصل هذا الكلام أن قوله ومن يعصهما قال قل ومن يعصي الله ورسوله، لأن معصية الله وحدها مستقلة ومعصية الرسول وحدها مستقلة، توجد إحداهما بدون الأخرى وتتلازمان. أما المحبة فلم يحب الله من لم يحب رسوله، ولم يحب الرسول من لم يحب الله. قال تنبيه: هذا الإسناد كله بصريون محمد بن المثنى إلى آخره. وأخرجه المصنف هذا من لطائف ماذا؟ من لطائف الإسناد. وأخرجه المصنف بعد ثلاثة أبواب من طريق شعبة عن قتادة. واستدل به على فضل من أكره على الكفر فترك البتة إلى أن قتل، يعني أراد منه أن يكفر فأبى حتى قتل، إلى من قوله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، وهي أبلغ من لفظ حديث الباب. الرواية الأخرى في كتاب الأدب في فضل الحب في الله: وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. قال الحافظ: وهي أبلغ. أبو قلابة ترجمته من سير أعلام النبلاء في المجلد الرابع صفحة 468 طبعت الرسالة ترجمة 178. عبد الله بن زيد ابن عمرو الجرمي الإمام شيخ الإسلام بصري، وجرم بطن من الحاف ابن قضاعة قدم الشام وانقطع بداريا، أي عبد الله بن زيد قدم الشام وانقطع بداريا، ما علمت متى ولد. ثم ذكر من روى عنهم ومن روى عنه، إلى أن قال: وهو يدلس وكان من أئمة الهدى. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وكان ديوانه بالشام، أي معدودا في الشاميين، لأنه في البصرة وديوانه في الشام. قال علي بن أبي حملة: قدم علينا مسلم بن يسار دمشق، فقلنا له: يا أبا عبد الله، لو علم الله أن بالعراق من هو أفضل منك لجاءنا به. فقال: كيف لو رأيتم عبد الله بن زيد أبا قلابة الجرمي؟ قال: فما ذهبت الأيام والليالي حتى قدم علينا أبو قلابة. مولده بالبصرة وقدم الشام فنزل داريا. روى أشهب عن مالك قال: مات ابن المسيب والقاسم ولم يتركوا كتبا، ومات أبو قلابة فبلغني أنه ترك حمل بغل كتبا. قال أيوب عن مسلم بن يسار: لو كان أبو قلابة من العجم لكان موبذان، يعني قاضي القضاة. وذكر أبو قلابة عند ابن سيرين فقال: ذاك أخي حقا. وقال ابن عون: ذكر أيوب لمحمد حديث أبي قلابة فقال: أبو قلابة إن شاء الله ثقة، رجل صالح، ولكن عمن ذكره أبو قلابة، أي ليس الوهم منه، وإنما ممن دونه، ربما ممن فوقه. فقال: وقال حماد: سمعت أيوب ذكر أبا قلابة فقال: كان والله من الفقهاء ذوي الألباب، إني وجدت أعلم الناس بالقضاء أشدهم منه فرارا وأشدهم منه فرقا، أي خوفا، وما أدركت بهذا المصر أعلم بالقضاء من أبي قلابة. وقال أيوب: لما مات عبد الرحمن ابن أذينة، يعني قاضي البصرة زمن شريح، ذكر أبو قلابة للقضاء فهرب حتى أتى اليمامة. قال: فلقيته بعد ذلك فقلت له في ذلك، فقال: ما وجدت مثل القاضي العالم إلا مثل رجل وقع في بحر فما عسى أن يسبح حتى يغرق. ما وجدت مثل القاضي العالم إلا مثل رجل وقع في بحر فما عسى أن يسبح حتى يغرق. معناه: إذا نجا من هذه ونجا من هذه ونجا من هذه، يتعب ربما ويحصل منه أنه يقع في ماذا؟ فيما يخشى على نفسه منه. وقال خالد الحذاء: كان أبو قلابة إذا حدثنا بثلاثة أحاديث قال: قد أكثرت. كان إذا حدثنا بثلاثة أحاديث قال: قد أكثرت، أي أكثرت عليكم. وقال أحمد بن عبد الله، وهو العجلي، ظنه العجلي، بصري تابعي ثقة، كان يحمل على علي ولم يروي عنه شيئا ولم يسمع من ثوبان شيئا. وقال عمرو بن علي، وهو الفلاس، لم يسمع قتادة من أبي قلابة. وقال علي بن المديني: أبو قلابة عربي من جرم، من جرم جرمي، مات بالشام وأدرك خلافة عمر بن عبد العزيز، ثم توفي سنة 400. وقال أبو رجاء عن أبي قلابة: كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا القسامة، فحدثته عن أنس بقصة العرنيين، فقال عمر: لن تزالوا بخير ما دام فيكم هذا أو مثل هذا. روى أبو قلابة عن سمرة وسمع منه، وروى عن هشام بن عامر ولم يسمع منه، وروى عن عمر ولم يدركه، فكان يرسل كثيرا. وقال أيوب: رآني أبو قلابة وقد اشتريت تمرا رديئا فقال: أما علمت أن الله قد نزع من كل رديء بركته؟ وقال أبو قلابة: ليس شيء أطيب من الروح أن تزع من شيء إلا أنت. يعني الآن طيب الإنسان في بقاء روحه فيه، فإذا انتزعت روحه منه، أو طيب كل حي من دواب الأرض. يقول ليس شيء أطيب من الروح، من تزع من شيء إلا أنتن صار نتنا. وعن حماد بن زيد عن أيوب قال قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم، فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. نصيحة قيمة. وقال أبو قلابة إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال. إذا حدثت الرجل بالسنة أي بالأحاديث فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال. قال الذهبي قلت أنا وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد. السالك التوحيدي، سالك أي الصوفي، التوحيدي أي من أصحاب وحدة الوجود، يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. هذا من؟ هذه وصية الذهبي. سمعت يا جابر؟ سمعت؟ ماذا قال؟ نعم اخنقه لكن لا تفعل لك مشاكل. أبو قلابة يقول إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال. قال الذهبي وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، وإذا رأيت السالك التوحيدي، السالك من عبارات الصوفية يعني يقصدون به السالك أي الماضي في الطريق صاحب الطريقة، يقصدون الصوفي التوحيدي أي أصحاب من أصحاب وحدة الوجود، يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب وإلا أي إن لم تجبن منه فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. إذن أيضا هناك بعض التمام للترجمة، لكن من الفوائد في ترجمته أنه لم يروي عن علي رضي الله عنه ولم يسمع من ثوبان، وأن قتادة لم يسمع من أبي قلابة، وأن أبا قلابة أيضا لم يسمع من هاشم من هشام بن عامر روى عنه ولم يسمع منه، وروى عن سامورة وسمع منه، ولم يدرك عمر بن الخطاب فكان يرسل كثيرا لأنه يروي عمن لم يدركه وعمن لم يسمعه، فلذلك يقال يدلس ويرسل. معنى يدلس يروي عمن عاصره ولم يسمع منه بلفظ يوهم أنه سمعه منه، ومعنى يرسل أي يروي عمن لم يدركه ولم يلتقي به. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.